الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لنا رضاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى في ليلتنا هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في نسائنا وبناتنا وأولادنا وأن يبارك لنا في أزواجنا وأن يبارك لنا في بيوتنا وأن يبارك لنا في قناتنا وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، كلما أهل هلال شهر الله المحرم، كلما أهل هلال شهر الله المحرم، تذكر الناس جميعا ذاك الحدث الأعظم، هجرة النبي الأكرم. وما من أحد يذكر الهجرة أو يتذكرها إلا ويذكر أم سلمة، لأنها راوية الحدث، لأنها الصابرة المبتلاة الممتحنة، لأنها التي وفقها الله تعالى لتكون أول ضعينة تصل إلى المدينة مهاجرة. عاشت أم سلمة مع زوجها في الحبشة، وأهل الإسلام من المهاجرين في الحبشة قلوبهم متعلقة بمكة، متعلقة بالبيت العتيق، متعلقة بالحبيب. كلما جاءهم خبر من أن أحدا أسلم أو أن الناس دخلوا في دين الله في الإسلام، عاد بعضهم من الحبشة، فعاد عثمان بزوجته رقية، وعاد أبو سلمة بأولاده وأم سلمة إلى مكة ليلتقي بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن اشتد البلاء والعذاب بأم سلمة وبأبي سلمة، حتى أنه هم أن يرجع إلى الحبشة مهاجرا، إلا أن أخبارا سارة جاءت. جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى بنسمات طيبات مؤمنات من الأوس والخزرج، فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، وعندها أذن النبي لمن شاء من أصحابه بالخروج مهاجرا، وقال لهم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، ولكني أيقنت أنها يثرب المدينة. فأذن النبي لأصحابه بالهجرة. وقبل أن أحكي أو قبل أن أنقل هذا الحدث الجلل، الحدث الذي غير مجرى التاريخ، لا يرويه لنا إلا أم سلمة رضي الله عنها، ذاكرة الأمة، جامعة السنة، الأديبة العالمة، هند بنت أبي أمية الحكيمة، الأديبة، النسيبة، الطاهرة، العفيفة، المحجبة، الودود، الولود، صاحبة الرأي والمشورة. كم من المناقب نتكلم عنها إن أردنا أن نتكلم عن أم سلمة. بالله عليكم يا معشر المسلمين والمسلمات، تعالوا واستمعوا إلى أم سلمة لما تحكي لنا عن درسا في الهجرة ما حدث لأحد من قبلها ولا من بعدها، بل إن الله شرفها بمناقب عدة، فهي الحسيبة النسيبة، هي السابقة إلى الإسلام، هي المهاجرة الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، هي الصابرة المحتسبة، هي التي رأت جبريل عليه السلام، هي التي رأت وأخبرها النبي لما رأت دحية الكلبي يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي: يا أم سلمة، أتعلمين من هذا الذي كان يكلمني؟ قالت: أظنه دحية. قال: هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فرأت أم سلمة جبريل، رأته رأي عين لكنه في صورة دحية الكلبي. أم سلمة هي الجميلة، هي الحسيبة، هي النسيبة. قبل أن أبدأ بالكلام عن درس الهجرة العظيم، عن الاختبار المبين، عن الامتحان العظيم، عما ابتلى الله به بيت أبي سلمة، إذ تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله ما رأيت بيتا من العرب أو من المسلمين أصابه مثل ما أصاب آل أبي سلمة، ابتلوا في الله بلاء عظيما. تقول رضي الله عنها وأرضاها في كلام قبل أن أبدأ عن حديث الهجرة: اسمع، اسمعي، تعال وتعالي، نسمع إلى هذا البيت المبني على المودة والمحبة بين أبي سلمة وأم سلمة وأبنائهما الكرام زينب وسلمة وعمر ودرة، كما قال أهل العلم أربعة من الأبناء. في كلام ذكره ابن سعد في الطبقات قال: حتى تسمع هذا الكلام العجيب، حب، أنا عنونته بهذا العنوان: حب بين قلبين وعهد بين خليلين ودعاء مستجاب. حب بين قلبين وعهد بين خليلين ودعاء مستجاب. جلست أم سلمة مع أبي سلمة في ساعة صفاء ونقاء، وكان عمرهما صفاء ونقاء ومحبة ومودة. أحكي لكم عن هذه التركيبة في هذا البيت، والله لما نقرأ هذا الكلام ونسمع عنه نقول إنهم يستحقون هذا النعيم في الدنيا، ويستحقون النعيم الدائم في الجنة في الآخرة. جلست أم سلمة مع أبي سلمة في ساعة صفاء ونقاء، وقالت له: يا أبا سلمة، بلغني أنه إذا مات الرجل وهو من أهل الجنة، وماتت زوجته وهي من أهل الجنة، ولم تتزوج بعده، جمع الله بينهما في الجنة، لأن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا سلمة، تعال فعاهدني، إن مت قبلي فأنا لا أتزوج بعدك، وإن مت قبلك فلا تتزوج بعدي حتى يجمعني الله بك في الجنة. أو لا يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، لأنه سيجمع بينه وبينها في الجنة وإن تزوج عليها غيرها، لكن قالت عاهدني إن مت قبلي أو إن مت قبلي ألا أتزوج بعدك حتى يجمعني الله بك في الجنة. الله، ما هذا الحب؟ إنها لا تريد حياة في الدنيا فحسب، بل تريد أن تستمر الحياة بينهما حتى في الآخرة. محبة، حب بين قلبين، وعهد بين خليلين. لحظة حتى نعرف قيمة الحب في البيوت وكيف كانت تبنى. بل سنحكي أعجب من هذا من أحوال أم سلمة رضي الله عنها في أدبها مع زوجها وحسن عشرتها له. وأنا أقول هذا الكلام ليس للنساء فحسب، بل للرجال. تعالوا بالله عليكم نسمع إلى هذا اللطف العجيب، إلى هذا الحب الرهيب، إلى هذا الحب الذي ملأ القلوب. إنه حب الإيمان ثم حب الزوج والزوجة. قال أبو سلمة لها لما رآها تعاهده إذا مات أبو سلمة قبلها ألا تتزوج بعده حتى يجمع الله بينهما في الجنة، فقال أتطيعيني؟ اسمعي كلامي، اسمع إلى ود المرأة وحبها، اسمع إلى ود المرأة وحبها. قال أتطيعيني؟ فقالت أم سلمة والله ما استأمرتك إلا لأطيعك، ما قلت لك هذا الكلام إلا رجاء أن أطيعك. قال لها أبو سلمة الله، الله على كلام أبي سلمة مع امرأته. لو كان في زماننا لأوصاها هو إياك أن تتزوجي من بعدي، تروحي تقسم الأموال وتتمتعي كأنك تنتظرين موتي، لكن هي التي تعاهد أبا سلمة على ذلك. قال لها أبو سلمة أتطيعيني؟ قالت ما استأمرتك إلا رجاء أن أطيعك. قال فإن أنا مت فتزوجي بعدي. تزوجي بعدي، لأنه لا يرضى لها أن تعيش من بعده في حرمان كما يفعل بعض الرجال في هذا الزمان. إذا أنا مت فتزوجي بعدي. ثم رفع يديه يدعو لها بدعاء غاية في المودة والمحبة والرقة. قال اللهم ارزق أم سلمة رجلا من بعدي خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. يا معاشر الرجال، تعالوا واسمعوا إلى أبي سلمة يدعو لامرأته أم سلمة بهذا الدعاء. هذا هو البيت الذي نتكلم عنه لنرى ما وقع له، بل هذه المدرسة التي تربت فيها أم سلمة. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها، لا يحزنها ولا يؤذيها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة من، فجاء الذي هو خير من البشرية كلها. الله على هذا على هذه المودة والمحبة. بل أم سلمة تربت في مدرسة النبي، وسيأتي الكلام على أدبها وحسن خلقها، وقد أذهب الله غيرتها بدعاء النبي لها لما قالت إني غيرة. قال أنا أدعو الله أن يذهب غيرتك. قال كان نساء النبي حزبين، كما قالت أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري، كنا نساء النبي حزبين، حزب فيه عائشة وسودة وحفصة وصفية، وحزب فيه أم سلمة وبقية نساء النبي. فاجتمع حزب أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له نسأله العدل في ابنة أبي قحافة، أن يقول للناس للمؤمنين لا يتخيروا يوم عائشة، بل يهدوا إلى النبي في أي بيت من بيوته شاء. قالت أم سلمة: فأخذت كلامهم وذهبت إلى النبي وقلت له: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وقل لأصحابك من أراد أن يهدي أن يهدي منهم هدية إليك لا يتخير يوم عائشة، بل يأتي بالهدية في أي يوم. قالت أم سلمة: فسكت النبي ولم يرد عليها، وعادت إلى نساء النبي إلى حزبها، فقلنا لها: ماذا قال لك رسول الله؟ قالت: سكت ولم يتكلم. أنا أقول لو أن هذا حدث في زماننا، أن زوجة قالت لزوجها عن أمر من الأمور الذي تظن أنه يظلمها فيه، أو يعطي غيرها خيرا منها، أو يفضل أمها أو أختها، وقالت له: اتق الله واعدل بيني وبين زوجتك، واعدل بيني وبين أختك، ماذا يرد؟ إن سكت، وهذا أيضا قد يكون السكوت أحسن جواب، وسكت النبي وهذا السكوت فيه خير، سكت النبي، ماذا قالت أم سلمة؟ هل قالت له: هي سكت، ما وجدت جوابا، لو كان عندك جواب لأجبت، تكلم. لكنها رجعت بأدبها إلى سائر النساء فسألناها: ماذا قال لك رسول الله؟ قالت: سكت ولم يتكلم. فقلنا لها: والله ما فعلت شيئا، ارجعي إليه واسأليه مرة ثانية. اسمع، فرجعت أم سلمة إلى النبي: اسمعي اسمعي حتى تعرفي كيف تتكلمي مع زوجك، واسمع أيها الرجل كيف يعامل الرجل زوجته إذا رأى فيها الغيرة والحدة، كيف يتصرف معها. قال نساء النبي لها: ارجعي، فوالله ما فعلت شيئا، فاسأليه العدل في ابنة أبي قحافة. فرجعت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فقالت له ما قال النسوة. فقال النبي: يا أم سلمة، يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة إلا عائشة، لا تؤذيني في أم سلمة. انظر إلى الزوج، انظر إلى الحبيب، انظر إلى مربي الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرد عن عائشة في أدب وهو معلم الناس الأدب. قال: لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة إلا عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. ماذا قالت أم سلمة؟ حتى تعرف التربية النبوية الإسلامية، حتى تتعلم المرأة كيف تتعامل مع زوجها، ماذا قالت؟ عائشة عائشة، ما لك؟ ألم تتزوج إلا عائشة؟ ما عندك إلا عائشة؟ وأي إذاء هذا؟ نحن نطلب حقنا، نسألك العدل في ابنة أبي قحافة. ماذا قالت أم سلمة؟ اسمع إلى الأدب العالي، إلى التربية التي لا مثيل لها، نحن بحاجة إليها يعلم الله، لتطمئن القلوب وتسعد البيوت ويعيش الناس في أمن وأمان. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أتوب إلى الله من أذى رسول الله، أتوب إلى الله من أذى رسول الله، أنا أوذي رسول الله، أتوب إلى الله. ثم رجعت إلى أخواتها فقالت لهن ما قالت للنبي. هذه أم سلمة تحكي لنا حادث الهجرة، قالت لما، واسمع إلى الكلام والبيان والأدب العالي والبيت الذي تربى في مدرسة النبوة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الهجرة، لأننا سنتحدث عن هذا في هذه الأيام وسنعيش في حادث الهجرة، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، كل يوم يهاجر الناس إلى الله ورسوله، إلى الله بالمحبة والعبودية والتوكل والإنابة، ويهاجر الناس في كل يوم إلى رسول الله بالاتباع والاقتداء والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. أم سلمة التي نزل في شأنها قرآن بسبب سؤالها، لأنها كما روى الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده رضي الله عنهم جميعا أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، ما سمعت الله ذكر هجرة النساء. فنزل قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أنزل الله بسببها قرآن سيأتي، لأنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أعود إلى حادث الهجرة، أعود إلى هجرة أم سلمة التي هي مثل وقدوة، أعود إلى هجرة أبي سلمة الذي تحمل الأذى وصبر في سبيل الله تعالى. تقول: لما أجمع أبو سلمة على الهجرة رحل لي بعيرة وحملني عليه وجعل ابني سلمة في حجري، ثم أخذ بزمام الناقة وخرج. لما أراد أبو سلمة أن يهاجر رحل البعير وأجلس عليه أم سلمة وفي حجرها ولدها، ثم أخذ بزمام الناقة مهاجرا إلى الله ورسوله قبل أن يهاجر النبي بسنة، لا، قبل أن تأتي بيعة العقبة الثانية بسنة، يعني قبل هجرة النبي بسنتين أو بسنة وأشهر، خرج أبو سلمة وأم سلمة مهاجرين إلى الله عز وجل. وانظر إلى الزوج المحب الودود لزوجته، رحل البعير وهيأ المجلس وأقعد، رفع أم سلمة عليه، هي تقول: وحملني على بعيري، رضي الله عنها وأرضاها، ثم حملني على بعيره وحمل معي ابني وأخذ بخطام الناقة وخرج يمشي. فلما رأته بنو المغيرة أهل أم سلمة، أهل أم سلمة، فلما رآه بنو أو رأته بنو المغيرة خرجوا إليه وقالوا: نفسك غلبتنا عليها، أما صاحبتنا هذه والله ما نتركك تسير بها. ثم أخذوا بزمام الناقة ورجعوا بأم سلمة وتركوا أبا سلمة. أقف مع الحديث وقفت، والله لو وقفنا مع كل فقرة من فقرات هذا الحديث لأطلنا الكلام، لكنني قدمت ببيان عن المحبة بين أبي سلمة، بين هذا البيت الذي تربى على الإيمان والإسلام الذي نحتاج أن نتربى عليه. أولا حملها على البعير، رحله له، هيأ المجلس له، ولم يقل لها اركبي أو لا تركبي، ولم يقل نركب معا، بل أركبها وأراحها وأخذ بخطام الناقة وخرج يمشي من مكة إلى المدينة مسيرة 9 ليالي و9 أيام يمشي على رجليه وقد حمل امرأته عليه. فجاء قومها بنو المغيرة وأخذوا بخطام الناقة وقالوا: نفسك غلبتنا عليه، أنت حر في نفسك، لكن ابنتنا هذه لا نسمح لك بأن تسير بها. وأخذوا بزمام الناقة. هل قال أبو سلمة: خذوا ابنتكم ودعوا لي بعيري، هذا ملكي، عايزين بنتكم خذوها، العفش خذوه، أساس البيت خذوه، قائمة الجهاز خذوه، مؤخر الصداق خذوه، لكن الشقة ملك الزوج، البعير ملك أبو سلمة. ما قال: إذا دعوا لي بعيري وخذوا ابنتكم. قال: فلما رأى بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة أنهم ردوا أم سلمة وابنها، قام أهل أبي سلمة بنو عبد الأسد وقاموا إليهم وقالوا: أما ابنتكم فقد أما ابنتكم فقد أخذتموها، لكن والله لا ندع ابننا هذا بينكم، وقد فرقتم بين ولدنا أبي سلمة وبين زوجته، فتنازعوا الولد بينهما، بنو المغيرة من جانب وبنو عبد الأسد من جانب، هذا يقول نأخذه مع أمه وهذا يقول لا نتركه لكم. قالت أم سلمة حتى خلعوا ذراع الولد، طفل رضيع يفعل به هكذا من أجل العصبية الجاهلية، والطفل خلع ذراعه وأم سلمة تنظر وأبو سلمة قد رحل وترك الأمر لهم ولم يبالي لا بزوجة ولا بولد، لأنه قصد الهجرة إلى الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، خرج مهاجرا إلى الله عز وجل. لهذا كانت الهجرة أعظم شيء في الإسلام، لا يعدلها شيء، هي والجهاد في منزلة واحدة، لأن الهجرة جهاد. قالت أم سلمة ففرقوا بيني وبين ولدي وبين زوجي، حنانيك يا أم سلمة، من من النساء تطيق في الله ما تطيقين؟ قالت فرقوا بيني وبين ولدي وبين زوجي، فكنت أخرج كل يوم في الغداء، يعني عند الفجر في الصباح، أجلس عند الأبطح، اسم مكان في مكة، عند الأبطح أبكي ولا ينقطع بكائي حتى أمسي كل يوم، وما زلت على ذلك سنة أو قريبا من سنة. الله الله يا أم سلمة، الله يا نساءنا، أنا أقول والكلام من عندي، والله ما بكت شوقا إلى زوجها، ولكنها بكت لمنعها من الهجرة إلى الله ورسوله، بكت لأنها منعت من أن تتمم دينها بالهجرة إلى الله. قالت فمكثت على ذلك سنة أو قريبا من سنة. سنة من تطيق؟ تجلس أم سلمة بالأبطح، تجلس أم سلمة بالأبطح، مكان في مكة، من الغداء ولا ينقطع بكاؤها حتى المساء، ثم ترجع إلى بيتها تنتظر الفرج من ربها. وهل ينسى الله أولياءه؟ جل الله أن ينسى أولياءه، هو يمتحنهم يختبرهم، لكنه يتولاهم برحمته. قالت فبينما أنا أبكي إذ مر بي رجل من قومي من بني المغيرة فرق لحالي، هم يرونها منذ سنة لكن آن الأوان بعد سنة. لهذا أقول للناس ولنفسي لا تتعجل فرج الله، فإن فرج الله لآت، وسيجعل الله من بعد عسر يسرا، لا محالة، لكن متى؟ هذا الوعد لا يعلمه إلا الله. قالت أم سلمة فمر بي رجل من قومي فرق لحالي، فذهب إلى قومه وقال ما شأنكم بهذه المسكينة؟ دعوها تلحق بصاحبها أو بزوجها. قالت فأذن لي أهلي بالخروج، ورد بنو عبد الأسد ولدي لما رأوها. قالت فركبت بعيري وخرجت. درس آخر، أم سلمة تنتظر اللحظة، تنتظر الإذن، وهيأت بعيرها وجهزت، كأنها تعلم في يقينها أن الله لا بد أن يجعل لذلك الضيق فرجا ومخرجا، لأن الله وضع لعباده مخرجا لا محالة، وجعل لهم فرجا لا محالة، وسيجعل الله من بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تعلمت من النبي لما كان يقول لأصحابه صبرا على ما أنتم فيه، والله ليجعلن الله لما ترى يا زيد فرجا ومخرجا. قالت فركبت بعيري مسرعة وما انتظرت أن أصحب أحد، قلت وجاءوا لي بولدي فجعلته في حجري وخرجت مسرعة. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على علو همتها، ويدل على صدق إيمانها، ويدل أيضا على استعدادها وتأهبها. ما انتظرت لحظة، كأنها كانت مسجونة وانطلق حبسها، فانطلقت مسرعة إلى المدينة لتدرك زوجها. قالت فخرجت على بعيري وولدي في حجري وقلت أتبلغ بمن لقيت من الناس في طريق. ما انتظرت صحبة ولا سألت أصحاب النبي من سيهاجر حتى أهاجر معه، ما انتظرت. انظر إلى علو الهمة، انظر إلى استعجالها لطاعة ربها عز وجل. وعجلت إليك رب لترضى، فخرجت مسرعة تركب بعيرها حتى خرجت إلى التنعيم، من مكة إلى التنعيم. التنعيم مسجد أم المؤمنين عائشة الآن، وهو ميقات العمرة لأهل مكة. كلكم يسمع عن التنعيم أو عن مسجد عائشة في آخر الحرم في أول الحل. قال حتى وصلت إلى التنعيم وأنا أركب بعيري، فلقيني رجل من العرب من بني عبد الدار، هو عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، فقال لي إلى أين يا ابنة أبي أميمة، أي إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت ألحق بزوجي في المدينة. قال لي ومن معك؟ قالت والله ما معي إلا الله وابني هذا وبني هذا، والله ما معي إلا الله ومن كان الله معه. يا على هذه الكلمة، يا الله ما أروعها، والله ما معي إلا الله وبني هذا. انظر إلى فرج الله، تخرج بمفردها وولدها في صحراء في طريق لم تعلم ولم تمش فيه من قبل، لكن مجرد ما أذن لها ركبت بعيرها وتوكلت على ربها، وهي تعلم أي يقين، أي درجة من اليقين، وهي تعلم يقينا أن الله سيتولاها وسيرعاها وسيسخر لها الأرض والسماوات. قالت فوالله ما معي إلا الله وبني هذا. فقال لها عثمان بن طلحة، وللعلم عثمان مشرك ما زال على دين قومه في ذاك الزمان، وما أسلم رضي الله عنه إلا بعد صلح الحديبية، وهو الذي قال له النبي يوم فتح مكة خذ مفاتيح الكعبة يا عثمان، خذ مفاتيح الكعبة يا عثمان، أنت وطلحة خالدة تالدة، لا ينزعه منكم إلا ظالم، أي لا ينزع مفتاح الكعبة إلا ظالم. عثمان بن طلحة هذا الرجل الشهم العربي صاحب المروءة لم يكن مسلما، وهذا درس آخر نتعلمه، أن المروءة سجية في النفس الزكية، المروءة سجية في النفس الزكية، وعند صاحب الهمة العلية لا يرضى بالدني لا من الأقوال ولا من الأفعال، لأنه صاحب مروءة. المروءة التي ماتت في زماننا أو تكاد تكون انعدمت، هذه المروءة تعلمناها من العرب، كما يقول القائل مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تبكي هذه الفتاة؟ قالت أبكي، كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي، كأنه تصور المروءة امرأة جلست على الطريق تبكي، تبكي لأن أهلها ماتوا، لأن أهل المروءة ماتوا، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تبكي هذه الفتاة؟ قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، لم تعد مروءة، لا أقول بين الناس بل أقول حتى بين المسلمين، بل أقول حتى بين الزوجات والأزواج، بين الأبناء والآباء، بين الجيران وجيرانهم، بين الناس في المجتمع، أين المروءة؟ هذا عثمان بن طلحة قال لها ومن معي؟ قالت ما معي إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك، لن أتركك. انظر المروءة العجيبة من رجل مشرك لامرأة مسلمة كان بالأمس يحاربها. من الذي حرك قلب عثمان بن طلحة؟ إنه الله. من الذي لين قلب هذا الرجل من بني المغيرة؟ إنه الله. لما جاء الوقت والأوان فتح الله أبواب السماء ونزلت رحمته في قلب هذا الرجل من بني المغيرة، ونزلت رحمته في قلب عثمان بن طلحة، فجاء ليخدم أم سلمة. انظر إلى تسخير الله عز وجل للكون لخدمة أم سلمة، لأنها أطاعت ربها فطوع الله لها سائر المخلوقات. والله والله ما نحتاج إلا أن نطيع الله ليطوع الله لنا أولا أنفسنا، ثم أهلينا، ثم الناس من حولنا، ليطوع الله لنا كل شيء. كن لي كما أحب أكن لك كما تحب، كن لي كما تريد أكن لك كما، كن لي كما أريد، يقول الله تعالى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. أم سلمة قال لها عثمان والله ما لك من مترك. العجب أن يأخذ بزمام الناقة ويمشي، لم يقل لها انتظري حتى آتي ببعيري أو نتناوب ركوب البعير، بل قال ما لك من مترك وخرج بها يمشي، يمسك بزمام الناقة وهي تركب وولدها في حجرها رضي الله عنها. وتقول أم سلمة والله ما رأيت رجلا من العرب أكرم من عثمان بن طلحة، كان إذا أراد أن ينزل منزلة، لأن الطريق من مكة إلى المدينة 9 منازل، ينزل ويستريح وينام ثم يتركب ويمشي 9 منازل. فتقول والله ما رأيت رجلا من العرب أكرم من عثمان بن طلحة، كان إذا أراد أن ينزل أو يستريح أمر البعير فبرك البعير، ثم يستأخر عني بعيدا حتى أنزل من على بعيري فأجلس تحت شجرة، ثم يأتي ويأخذ البعير ويقيده بشجرة أخرى، ثم يذهب بعيدا يستريح. فإذا أراد أن نرحل أي أن نسير جاء بالبعير فرحله وأناخه وقال لي اركبي، ثم يستأخر بعيدا حتى أركب. ما هذا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انظر إلى العفيفة الطاهرة كيف صان الله عفتها وصان الله عرضها، ما جرح هذا المشرك مشاعرها وما نظر إلى عورتها، لأنها إذا أرادت أن تنزل من على البعير ربما تكشفت، وإذا أرادت أن تركب البعير لا بد أن تتكشف. انظر كيف حرك الله قلب هذا الكافر المشرك ليصون هذه العفيفة الطاهرة، لأنها صانت نفسها وفق الله لها من يصونها. والله والله لو راقبنا الله حق المراقبة وراعيناه كما قال الإمام الشافعي، من يزني يزنى به، من يزني يزنى به ولو بجداره، من يفعل يفعل به، ومن صان عرضه صان الله أعراضه، ومن صان أعراض الناس صان الله أعراضه. هذه العفيفة المحجبة الطاهرة أدت ما عليها، فسخر الله لها عثمان ليحفظها وهو مشرك. أنا أقول هذا الدرس، أين المسلمون من هذا الدرس؟ أين المسلمون الذين يتلصصون على النساء المسلمات العفيفات الطاهرات، بل يعرضوهن للفتنة والابتلاء؟ أحدنا كما أقول كثيرا ربما من خلف الشباك ينظر إلى سوءة جارته وإلى عورتها، وأغض الطرف إن بدت لي جارتي، وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لا ينظر إلى جارة ولا ينظر إلى مسلمة. أين شبابنا الذين يجلسون على النواصي إلى الفجر، إلى الفجر يتصيدون هذه وتلك؟ بل أقول أين المسلمات العفيفات حتى يحفظهن الله عز وجل بعفافهن؟ قل. قالت أم سلمة: والله ما رأيت رجلا من العرب أكرم من عثمان إذ يفعل بها هكذا، وما حرك قلبه إلا الله، هو الذي يحرك القلوب لخدمة أوليائه وعباده الصالحين. قالت: وسار بي 9 ليالي وهو يمشي بالبعير لم يركب. وأم سلمة، أما الدرس الآخر، ما قالت أم سلمة ونحن نمشي أحيانا في زماننا هذا إذا مر راكب أو معه سيارة على أخت مسلمة في طريق منقطع في ظلمة ليل، فإن أركبها قامت الدنيا ويقال له: كيف تركبها وتكون بمفردك معها فهو شيطان؟ أنا لا أبيح هذا الأمر على إطلاقه، لكن هناك ضرورة، هناك ظروف، هل أتركها لذئاب البشر أم أني أخذها وأحفظها وأعلم أن الله عز وجل رقيبي وهو العليم بحالي، وما أخذتها إلا لأنجيها من هذه الظلمة، من هذه البؤرة؟ لكن المروءة، أين المروءة؟ أين عثمان بن طلحة؟ ولا يطلق هذا الأمر. تقول: أنا ركبت معه عشان ينجيني، وهو يقول: أخذتها لأنجيها. لكن الله يعلم بما في القلوب، إن أخذها لفتنة ومعصية فالله يعلم بحالها، لا نطلق هذا الأمر هكذا. لكن أولياء الله يحفظهم الله عز وجل. إن وليي الله، وليي الله الذي يتولى الصالحين، وأسأل الله أن يجعل نساءنا من الصالحين وأن يجعل بناتنا من الصالحات، آمين. أقول: قالت أم سلمة رضي الله عنه وهي تمشي في الطريق، ما تكلمت معه ولا فتحت حوارا ليقول عثمان: نسل الطريق ونقطع المسافات في الحوار. وتقول أم سلمة: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، كم عندك من أولاد وماذا تفعل؟ نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سعد،
حياك الله.
الله يعزك. والله إني أحبك الله.
أحبك الله الذي
وأحب علماء أهل الرحمة كلهم جميعا، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
علماء قناة الرحمة.
نعم،
علماء قناة الرحمة.
علماء قناة الرحمة إن شاء الله. فضيلة الشيخ الفاضل، يعني أسأل الله العظيم أن يفرج عن، وتدعو معنا إن شاء الله أن يفرج عن الدكتور مازن السرساوي، لأن إحنا بلغنا عن، يعني هو كان الدكتور على قناة الناس الآن، وذكر أن هو رئيس الجامعة، جامعة الأزهر، فصله أو أوقفه عن التدريس.
نعم.
فنسأل الله عز وجل وأن يؤمن المشاهدين جميعا أن يفرج كربه.
آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يفرج كروب المكروبين أجمعين. لكني أبشرك يا أخي، وأبشر الدكتور مازن وهو يعلم بهذا، وربما أنه يعلم أكثر مني ومن المشاهدين، أن إذا كان أقيل من الجامعة فإن هذه ليست داهية ولا مصيبة في نظري، بل إنه ماض في طريقه، بل ربما أن الله يعوضه خيرا من هذا بآلاف المرات، لا يشغله ولا يصده، لأنه يعلم أن له رسالة سيؤديها في داخل الجامعة أو في خارجها، وهو درس لنا جميعا. لا يهمنا المنصب ولا المكان ولا المركز ولا كذا، ما يهمنا إلا أن تستمر الدعوة، وأسأل الله تعالى أن يرده إلى مكانه وخيرا من مكانه، وأن يصلح بينه وبين أهل الجامعة، وأن يجعل الجميع مسلمين مؤمنين متحابين بحوله وقوته، وخير الغافرين. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وعثمان يأخذ بخطام ناقتها حتى رأى سواد المدينة، رأى العمران، رأى بني عمرو بن عوف، وهو المكان الذي نزل به المهاجرون أول ما وصلوا إلى المدينة، فقال لها: يا أم سلمة، هنا بقباء بني عمرو بن عوف، يا أم سلمة، زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم عاد من توه إلى مكة. إيش هذا؟ هل تصدق هذا الكلام؟ أنا أصدقه، لأنه رواه ابن إسحاق وحدث بالسماع، ورواه الإمام أحمد مختصرا، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما قال صاحب صحيح السيرة النبوية. أنا أصدق أن يفعل هذا رجل شهم كعثمان بن طلحة، رجل بهذه الشهامة والمروءة، هل يغيب عنه الإسلام؟ سيسلم، بل يحسن إسلامه، بل يموت شهيدا في معركة أجنادين في أول خلافة أمير المؤمنين عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم.
عليكم الشيخ وعليكم السلام يا شيخ.
حياك الله. تفضل.
سيدي أنا من الأردن.
تفضل يا أخي.
يا سيدي، فيه حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه في مرض يأتي من الخنزير بالإنسان.
نعم. نعم.
فهل هذا هو المرض الموجود حاليا أم هو بعد أول مات؟ بس هذا التفسير بس يعني.
يكفينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ علينا قول ربنا عز وجل أن الخنزير رجس، أنه رجس، وكل رجس فيه نجاسة وفيه أمراض، بل إنه ثبت علميا أن الخنزير فيه أكثر من 300 مرض مختلفة، ليس مرضا واحدا، بل قال بعضهم آلاف من الأمراض تأتي من هذا الخنزير، ليس هذه الأنفلونزا فحسب، بل أمراض عدة. ولهذا حرم الله عز وجل أكله، لهذا الرب العليم حرم أكل الخنزير، لا لمجرد الأمراض بل لنجاسته، لأنه نجس، رجس، إثم، معصية. هذا الخنزير مليء بالأمراض، ولا أدري اسم هذا المرض الذي تقوله، هل ذكره النبي أو لم يذكره، لكن فيه من الآفات ما فيه كما أخبرنا ربنا عز وجل. أقول وأعود إلى بيت أم سلمة وإلى أم سلمة: بالله عليك، قد فارقت زوجها سنة كاملة وهي تبكي لمدة سنة لا يرقأ لها دمع، ثم ييسر الله ويسخر الله لها عثمان ابن طلحة ويصل بها إلى منتهى المكان ويقول: هنا زوجك، ادخلي على بركة الله. الله الله، على بركة الله. ويرجع عثمان من هناك، ما قالت له: طيب اجلس، خذ واجبك، تفضل، طب ندخل معا حتى يكافئك زوجي بمكافأة، أو حتى نأتي لك ببعير ترجع، أو خذ هذا البعير وأنا أدخل. يمشي هذه المسيرة على رجله ويعود على رجله، أي مروءة هذه؟ أي شهامة هذه؟ أي رجولة هذه؟ أين المروءة بين المسلمين؟ أين المروءة بين الرجل وزوجته وبين الولد وأبيه وأمه وأهله؟ أين هذه المروءة؟ لا أقول دين، اجعلوها خلقا عاما وهو خلق المروءة، خلق أصيل في النفس. هذه الخليقة الزكية الطاهرة، خلق المروءة خلق بشري، خلق يفرق الإنسان عن الحيوان. بل إنه للأسف بعض الحيوانات فيها مروءة أكثر من الإنسان، لكن هذا لا يشغلنا. أقول أم سلمة رضي الله عنها تلتقي بزوجها بعد غياب سنة وبعد امتحان وابتلاء مبين، ويرجع عثمان بن طلحة من هناك، وتدخل أم سلمة على بركة الله كما قال لها عثمان، وتلتقي بحبيبها وتحقق مرادها بالهجرة إلى الله عز وجل، وتصل إلى زوجها في بني عمرو بن عوف، وتنتظر مجيء النبي مع الأنصار ليجتمع الشمل، وتسعد أم سلمة بدينها وبولدها وبزوجها وبنبيها وبتحقيقها لهجرتها لتكتمل سعادتها. وهكذا المؤمن لا بد أن يرعاه ربه ويحفظه ربه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الليلة وفي سائر الليالي أن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يجمع بيننا وبين أهلينا في الإسلام والإيمان والدين واليقين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، هذه بعض الأشياء عن أم سلمة، لكن سنحكي عنها في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى مع زوجها في مدينة رسول الله، وكيف عوض الله سنين التعب والشقاء والبلاء أياما سعيدة هنية في المدينة النبوية في طيبة الطيبة، تسعد مع زوجها بعد أن جمع الله شملهما مع أولادهما، وعاشت أطيب عيشة. هي من هي؟ هي النسيبة بنت الحسب والنسب. وكان الناس من الأنصار يسألون أم سلمة عن نسبها، فتقول أنا هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو المخزومية القرشية رضي الله عنها وأرضاها. هند بنت أبي أمية، وأبو أمية هو زاد الركب، كانت العرب جميعا تعرفه. فكان الناس في من أهل المدينة يقولون لها أنت بنت أبي أمية زاد الركب؟ تقول نعم. يقول لها من أراد أن يذهب إلى مكة فاكتبي لي إلى أهلك كتابا حتى أصدق هذا الكلام. بنت زاد الركب يفعل بها هكذا؟ بنت زاد الركب تهان هذه الإهانة؟ بنت زاد الركب تبتلى هذا البلاء؟ لكن صبرها، أي امرأة تتحمل؟ من يطيق يا أم سلمة ما تطيقين هذا البلاء المبين؟ ولم يقل أبو سلمة لما أراد أن ينزع بنو المغيرة منه امرأته وابنه، لم يقل وأنا لا أهاجر إلا بامرأتي، إذن أقعد بجوار امرأتي لا أخرج، أبقى هنا كما يفعل بعض الرجال أو كثير من الرجال، يقول أجلس بجوار امرأة. لا، إنه عقد العزم على الهجرة، فما أراد أن يرجع في نيته واستمر في هجرته رضي الله عنه وأرضاه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، ما خرج إلا رجاء رحمة الله، فأعطاه الله رجاه. وأم سلمة تستمر سنة في هذا البلاء وهذا العناء، لكن والله ما كان لله أن يدعها ولا أن يضيعها، لأنها أرادت ربها وأرادت الهجرة إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هند بنت أبي أمية، وبالمناسبة هند في اللغة كما يقول أهل اللغة اسم لمئة ناقة، هند في اللغة اسم لمئة ناقة، فكل مئة ناقة تسمى هند، وهند اسم امرأة، فكأني بأن الله اختار لها اسم هند لأنها تعدل من النساء مئة، تعدل من النساء مئة، لا أقول من زماننا بل من زمانها رضي الله عنها. فهند هي اسم، هو اسم لمئة ناقة. وكنت أنتظر من الأخت التي اتصلت بنا وقالت إن عندها كلام عن كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أردت أن أؤخر هذا المعنى حتى تأتي هي به لتعلمنا أن هند اسم لمئة ناقة، وكأن الله أراد لها أن تكون هندا كاسم لمئة امرأة في زمانها، بل والله إنها تعدل الآلاف لا يعلم قدرها ولا شأنها إلا الله عز وجل. لقاؤنا القادم بحول الله وقوته وتوفيقه وسداده مع أم سلمة في المدينة مع زوجها بعد هجرتها، وبعد أن أصبحت مثلا للهجرة. لا تذكر الهجرة بغير أم سلمة، ولا يحكي لنا حادثة الهجرة إلا هي رضي الله عنها وأرضاها. فهي الأديبة، هي الأديبة البليغة، هي الكاتبة، هي الراوية رضي الله عنها لأحداث الهجرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح حالنا وأحوالكم، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرد إلينا قدسنا، وأن يرد إلينا عزنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في جموعنا، وأن يبارك لنا في علومنا. أسألك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا دعوناك فأجب دعاءنا، رجوناك فحقق لنا رجاءنا، استر علينا، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، لا تخيب رجاءنا، لا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وأكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن الله تعالى يصلي على نبينا وأمر الملائكة أن تصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة خذوا